إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد انتهينا إخوة الإسلام من ذكر الضوابط المهمة للجهاد في سبيل الله تعالى وحديثنا اليوم إن شاء الله عز وجل عن مسألة عظيمة تتعلق بهذه الضوابط وإنما أفردنا الكلام عليها لأهميتها وكثرة الخلط والتفريط فيها هذه المسألة إخوة الإسلام هي مسألة الصلح وعقد الهدنة والأمان مع الكفار وهذه المسألة تدخل تحت أصل أعظم وهو أحكام الاستضعاف ففي ديننا في دين الإسلام العظيم أحكام تتعلق بحال القوة والشدة والتمكين وأحكام تتعلق بحال الاستضعاف وعدم الاستعداد والتأهب فديننا دين شامل كامل لجميع أحوال البشر يحقق مصالحهم ومنافعهم في كل وقت وحين وقد شرعه من علم أحوال عباده واختلافها وتباينها شرعه الحكيم الرحيم العليم الخبير الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض فلم تأتي شريعتنا فقط بأحكام في حال القوة والبأس والتمكين وإنما أتت بأحكام أخرى في حال الاستضعاف وعدم الاستعداد والأهبة فنتكلم أولا على مسألة الصلح وعقد العهد والأمان هذه مسألة مجمع عليها بين علماء الإسلام وأصلها في الكتاب والسنة معلوم مشهور لا يخطئه أحد ممن يقرأ كتاب الله تعالى أو له أدنى إلمام بسنة النبي عليه الصلاة والسلام يقول ربنا تبارك وتعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، إلى أن قال سبحانه وتعالى: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فنجد في هذه الآيات بيانا واضحا لمشروعية المعاهدة مع الكفار، وأن الله سبحانه شرع ذلك وأقره وأمر بإتمام العهد الذي أقيم معهم ما داموا متمسكين به محافظون عليه. فإن الله تعالى أمر بأداء عهدهم إلى مدته، أمر بإتمام هذا العهد والمحافظة عليه. ويقول سبحانه وتعالى أيضا: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. هذه حالة نبذ العهد، التخلي عن العهد، هذا يكون إذا خشينا الخيانة من العدو، إذا خشينا خيانة أو غدرا فإننا نتخلى عن العهد ونعلمهم بذلك أيضا. فإن المسلم لا يخون ولا يغدر وإن خاف من عدوه خيانة وغدرا، فهذا مبني على أساس العهد، هذا مبني على عهد موجود صحيح قد أقره الله عز وجل وشرعه. فإذا خشينا خيانة أو غدرا من العدو فإننا ننبذ إليهم عهدهم ونتخلى عن هذا العقد. ويقول سبحانه وتعالى أيضا: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. بيان واضح بين، وإن جنحوا للسلم، وإن جنحوا للأمان والعهد وحقن الدماء فاجنح لها، أبذل لهم ذلك وقم بهذا العهد الذي يكفل لهم ذلك وتوكل على الله. وهذه الآية حكمها مستمر باق كما قال أهل العلم، هذا قول أهل التحقيق والرسوخ فيهم، قالوا إن الآية ليست بمنسوخة وإن حكمها باق مستمر يعمل به الإمام من أئمة المسلمين متى رأى أن الأمر يستحق ذلك. ولهذا أفتى من أفتى من علماء الإسلام قديما وحديثا بجواز عقد الصلح المطلق مع العدو وإن طالت مدته، حتى يستعد المسلمون وحتى يتخلصوا من حال الاستضعاف الذي يحصل لهم. فهذا هو ما جاء في كتاب ربنا تبارك وتعالى يؤسس للصلح ويبين مشروعيته. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي دالة على ذلك أيضا، وفيها الوقائع المشهورة المعلومة لدى من له إلمام بسيرة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة وادع اليهود، أي أقام معهم عهدا، وهذا أمر مشهور لدى أصحاب السير والعارفين بها، حتى نقضوا العهد فأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. فاحتاج في أول أمره إلى معاهدتهم لأنه كان حديث عهد بالمدينة، وكان اليهود ساكنين متوطنين متمكنين فيها، فاحتاج أن يعاهدهم أول الأمر حتى يستقر صلى الله عليه وسلم وتكون له القوة والشوكة. فلما حصل له ذلك بفضل الله ونقض اليهود العهد أجلاهم وأخرجهم عن المدينة. ويعرف الصغار قبل الكبار الصلح المشهور الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم مع مشركي قريش في الحديبية. وكثيرا ما نذكر هذا الصلح ونبين ما وقع فيه من أمور فيها ضيم على المسلمين. عاهد النبي صلى الله عليه وسلم المشركين على أمور فيها ضيم على المسلمين، عاهدهم على أنه لا يدخل بيت الله عز وجل إلا من قابل، وعاهدهم على أن من أتاه من المشركين يلتزم برده إليهم، وأن من جاء من عنده صلى الله عليه وسلم إلى المشركين لا يلتزم المشركون برده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، في أمور فيها ضيم واضح على المسلمين. حتى قال عمر رضي الله عنهما قال كما نعلم جميعا: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أليس عدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فكان ذلك دنية كما سماه عمر رضي الله تعالى عنه، لما نعطي الدنية في ديننا، لما نتنازل، لما نضعف. فقال عليه الصلاة والسلام: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. وحتى قال سهل بن حنيف رضي الله عنه: اتقوا الرأي، فلقد رأيتنا يوم أبي جندل، يعني يوم الحديبية، ولو استطعت أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. موقف عظيم، كان عظيما على المسلمين، على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. ومع ذلك قام به النبي عليه الصلاة والسلام والتزمه، وكان في ذلك من المصالح شيء عظيم، حتى مكن الله عز وجل له بعد ذلك. فهذا يدلك بوضوح أيها المسلم على مشروعية الصلح مع العدو وعقد المعاهدات معهم. كل ذلك إذا احتاج المسلمون إلى هذا الأمر، إذا لم يكن بهم من القوة والقدرة ما يتمكنون به من مجاهدة العدو كما أوضحناه من قبل. فهذا كتاب ربنا، وهذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلى مقتضاهما أجمع أهل العلم. فالصلح مع العدو مجمع عليه باتفاق علماء الإسلام جائز إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لا يخالف في ذلك أحد من أهل الإسلام. فهذه مسألة نحتاج إلى العلم بها أيضا، ونحتاج إلى الانتباه لها حتى نعرف جيدا كيف شرع الجهاد في ديننا، وحتى نعلم فقهه وأحواله، وحتى ننجو من الحماسة والتهور اللذين لا يحققان شيئا، وإنما يحققان الشر والفساد، ويكون فيهما من الشر والفساد على الإسلام وأهله ما الله تعالى به عليم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويهدينا للتي هي أقوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام عباد الله، إن هذه المسألة كما ذكرنا لكم جزء من أصل أعظم، وهو أحكام الاستضعاف. هذا أصل عظيم في دين الإسلام، تدخل فيه أحكام متعددة كلها تتعلق بحالة واحدة وهي حالة الاستضعاف. وهذا يكون على مستوى الأفراد وعلى مستوى الأمة. فمستوى الأفراد، إن كان المسلم الفرد ضعيفا لا يقوى على القيام بواجب ما، وهذا الواجب هو من قبيل مثلا إنكار المنكر أو الأمر بالمعروف أو معاقبة أهل الشر والفساد أو الأخذ على أيديهم، هذه الأحكام التي تستدعي قوة وتمكينا وقدرة لتطبيقها. فإذا ضعف المسلم عن ذلك فإن هناك أحكاما تتعلق بذلك. نكتفي فقط بإشارة إلى مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذا مثال واضح لهذا الأصل، أحكام الاستضعاف. الأصل في التعامل مع المنكر أنك تغيره بيدك، لكنك قد تكون ضعيفا، قد تكون غير قادر على ذلك، قد يكون الأمر إذا أنكرت بيدك يؤدي إلى مفسدة أكبر وشر أعظم، فعندئذ تنكر بلسانك، وقد تضعف عن ذلك أيضا فعندئذ تنكر بقلبك، تكره المنكر وأهله وتفارقه وتفارق أهله ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وذلك أضعف الإيمان. فهذا مثال يبين لك الأمر، إذا ضعف المسلم عن القيام بمثل هذه الأمور فإن هناك أحكاما تترتب على هذا وتتعلق به. ومستوى الأمة، إذا كان هناك واجب معين يتعلق بالأمة كلها كمثل الجهاد في سبيل الله، إذا حصل الضعف عن ذلك، إذا لم يكن عند الأمة من القوة والقدرة والتمكين ما تتمكن به من القيام بهذا الأمر العظيم، فإن هناك أيضا أحكاما تترتب على هذا. وقد ذكرنا لكم من قبل أمورا تنبه على هذا الأصل وترشد إليه. انظر مثلا في تأخر فرض الجهاد، مكث النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر بمكة 13 سنة لم يمسك سيفا ولم يقاتل بيده، مع شدة الأذى والاستضعاف الذي كان يحيق به وبأصحابه رضي الله عنهم. لماذا؟ لأن القوة لم تكن موجودة، ولأن الاستضعاف كان حاصلا، فكان حكم الاستضعاف في ذلك الوقت أنهم يصبرون ويتحملون ويحتسبون الأذى عند الله سبحانه وتعالى، ويمسكون عن مواجهة الكفار بأيديهم أو بأسلحتهم، فإن الشر في ذلك يكون أعظم بكثير. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ذلك الوقت في حماية عمه أبي طالب وكان كافرا، وثبت في الصحيح أن الصديق أبا بكر رضي الله عنه لما أخرجه المشركون من مكة في ذلك الوقت عاد إلى مكة مرة أخرى في جوار رجل كافر يقال له ابن الدغنة، دخل في حمايته إلى مكة وتوسط له عند المشركين حتى يبقى بها. فاستنبط العلماء من ذلك أن من أحكام الاستضعاف أيضا جواز الدخول في جوار الكافرين وفي حماية الكافرين إذا كان الأمر يستدعي ذلك، وليس هذا من توليهم ولا من الرضا بدينهم ولا من الإقرار لكفرهم وشركهم، وإنما هو حفاظ على النفس وحفاظ على الدين. ولما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وادع اليهود كما ذكرت لكم، فهذا كان من أحكام الاستضعاف كذلك. وصالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين بالحديبية، فكان هذا داخلا في هذا الأصل كذلك. وفي غزوة مؤتة لما خرج المسلمون يقاتلون المشركين وكانت الراية مع زيد بن حارثة، ثم مع جعفر بن أبي طالب، ثم مع عبد الله بن رواحة رضي الله عن الجميع، فكلهم يستشهد في سبيل الله عز وجل، حتى حصلت الراية مع خالد بن الوليد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صارت الراية إلى سيف من سيوف الله ففتح الله عليه. هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فتح الله عليه. وماذا حدث في مؤتة؟ هل انتصر خالد على الروم؟ الجواب لا. هل هزمهم وقتلهم؟ الجواب لا. هل فتح حصنا من حصونهم أو دخل بلدا من بلادهم؟ الجواب لا، وإنما نجا بمن معه من الجيش، نجا انسحب. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم انسحابه فتحا. أين أهل الحماسة من هذا؟ أين أهل الحمية الجاهلة من هذا؟ أين الذين يعتبرون مجرد التهور والاندفاع وأننا لا نذل ولا نضعف ولا بد من كذا ولا بد من كذا؟ أفكان النبي صلى الله عليه وسلم جبانا أو كان يسمي الجبن فتحا؟ فكان ما فعله خالد أيضا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم داخلا في أحكام الاستضعاف، لأن المشركين في ذلك الوقت كانوا يفوقونه عددا وعدة بأضعاف كثيرة، فكان الانسحاب في ذلك الوقت هو الصحيح، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم فتحا. فهذه أمثلة إخوة الإسلام في باب الجهاد تبين لك أحكام الاستضعاف، وأن المسلم إذا احتاج إلى مصالحة الكفار أو معاهدتهم أو الإمساك عن غزوهم وقتالهم فإن له ذلك، إذا كان لا يستطيع، إذا لم تكن القدرة موجودة. وهذا أول شرط ذكرناه من شروط الجهاد، القدرة عليه. فإذا لم تكن القدرة متوفرة فإن المسلم في هذه الحالة يمسك عن الجهاد ويسلك مسلك أحكام الاستضعاف بنص الكتاب والسنة وبإجماع أهل العلم. فديننا إخوة الإسلام ينبذ الحماسة، ينبذ العاطفة، ينبذ التهور، ينبذ العنف الذي لا مبرر له ولا طائل من ورائه، ولا يؤدي إلى نصرة الدين كما يزعم أهله، بل يؤدي إلى شدة البأس على الدين، ويؤدي إلى الهجمة على الإسلام والمسلمين، ويؤدي إلى الصد والتنفير عن سبيل الله عز وجل. فلابد إخوة الإسلام من الفقه الصحيح، ولابد من أخذ العلم عن أهله، ولابد من فهم نصوص الكتاب والسنة فهما صحيحا على ما قرر أهل العلم وعلى ما كان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لنا أمر رشد وصلاح، وأن يغفر لنا ذنوبنا ما علمنا منها وما لم نعلم، وأن يتوفانا على التوحيد والسنة وهو راض عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.